اسمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولازلنا أيها الأفاضل مع تفسير سورة البقرة، ونحن على موعد مع اللقاء 46 بعد 100 الأولى من لقاءاتنا مع هذه الصورة الكريمة المباركة. وكنا بحول الله وطوله قد انتهينا من الحديث عن آيات الصيام وعن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد الحديث عن الأهلة وارتباطها بآيات وأحكام الصيام، يحض الحق تبارك وتعالى المؤمنين على طاعة من أعظم الطاعات وقربة من أعظم القربات، ألا وهي الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فيقول جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قضية كبيرة، قضية جليلة، قضية خطيرة، تكسرت فيها أقلام وضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الفهم عنه وحسن الفهم عن رسوله وحسن الفهم عن أئمة صالح رضي الله عنهم أجمعين، لنجلي الحق في هذه المسألة المهمة والقضية الكبيرة والقضية الخطيرة. ولن أستطيع أن ألم بهذه القضية بكل جوانبها، وإنما سنتعرض لها تباعا، لا سيما ونحن نفسر بحول الله وتوفيقه إن شاء الله سورة براءة، لنقف مع ما يسمى بآية السيف وما حقيقة هذه التسمية، وهل وردت لفظة السيف فعلا في القرآن الكريم، وهل بالفعل نسخت آية من آيات سورة براءة 140 آية من القرآن الكريم، وهل في مراحل الجهاد نسخ إلى غير ذلك من هذه المسائل الدقيقة الكبيرة والخطيرة. إن شاء الله جل وعلا أسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد والصواب، وأن يستخرج مني ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا قبل أن أشرع في تفسير هذه الآيات الكريمات المباركات، لأضع بين يدي تفسيرنا لها مقدمة ضافية أراها في غاية الأهمية والخطورة بمكان، لا سيما في هذا المعترك الصعب وفي هذا الميدان الصعب الذي نزله كثير ممن لا يجيدون المبارزة وخاض في نهره للسباحة كثير ممن لا يجيدون السباحة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق، فما أنا إلا مجتهد لنقل ما كتبه أئمتنا بفهم أرجو الله جل وعلا دقيقا كن عميقا وأن يكون وموفقا، ولم لا وأنا أنقل كلام الأئمة الكبار والمعتبرين من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم ومن الأئمة الأعلام من التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب والتوفيق لنسير على دربهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأحبة، روى الإمام مسلم، وسامحون على هذه المقدمة فنراها من الأهمية والجلال بمكان، لنقف على السبب الحقيقي لماذا شرع القتال حتى نرد على أولئك المدعين الكذابين الأفاكين الذين يتهمون هذا الدين بأنه دين همجي ودين وحشي ودين متعطش لسفك الدماء إلى آخر ذلك من التهم الباطلة والمعلبة التي تكال لهذا الدين العظيم في كل ساعة من ليل أو نهار، في الوقت الذي نرى فيه هؤلاء وأولئك يأتون ديار المسلمين وبلاد المسلمين من كل أرجاء الأرض ليفرضوا على بلاد المسلمين مناهجهم العرجاء وديمقراطياتهم السقيمة المريضة بدعوى أنهم يريدون أن ينتشلوا هذا العالم المتخلف والمتأخر من المسلمين إلى عالم الحضارة والرقي والتقدم والمدنية. تعالوا بنا في هذه المقدمة لنجيب على هذا السؤال العريض والخطير: لماذا شرع القتال في الإسلام؟ لماذا شرع الجهاد؟ وما الفرق بين الجهاد والقتال؟ وهل الجهاد أوسع مدلولا وشمولا من كلمة القتال؟ وهل القتال نوع من أنواع الجهاد؟ إلى آخر ذلك. تعالوا بنا أيها الأحبة لأبتدئ الحديث في هذه المقدمة المهمة بحديث صحيح رواه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، أي غضب عليهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. لماذا مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم؟ لماذا غضب عليهم إلا بقايا من أهل الكتاب؟ لأنهم أعرضوا عن منهج الله جل وعلا خالقهم، وأعرضوا عن رسالات الرسل والأنبياء الذين بعثهم رب الأرض والسماء ليأخذوا بأيديهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. أعرضت البشرية عربا وعجما إلا بقايا من أهل الكتاب عن منهج ربنا سبحانه وتعالى وعن منهج الأنبياء والمرسلين، فاستحقوا هذا المقت وهذا الغضب. وشاء ربي وهو الرحيم بخلقه تبارك وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عن العرب والعجم، عن أهل الأرض قاطبة إلا بقايا من أهل الكتاب. شاء الله أن يرفع غضبه ومقته عنهم، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين، بعثه رحمة لكل العالمين، بعثه رحمة لكل العالمين، ومحجة لجميع السالكين، وحجة على الخلق أجمعين. فقال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للعرب فقط أو للعجم فقط، بل لكل العالمين، لكل العوالم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه سبحانه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة، ختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، حتى تركنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم امتن الحق تبارك وتعالى على أمته المحمدية الميمونة المباركة، فجعل فيها الرسالة من بعده صلى الله عليه وسلم، وجعلهم أمناء على هذه الرسالة، بل وكلفهم جل وعلا بالبلاغ والبيان، فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم محملا أمته هذه الأمانة الثقيلة
وهذا الحمل الكبير والتبعة التي تقسم الظهور، قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قلت بلغوا تكليف، عني أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف، ولو آية تخفيف. وقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال صلى الله ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. شاء الله ولا راد لمشيئته أن يبقي هذه الأمانة الثقيلة والحمل الكبير والتبعة العظيمة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ليحملوا نفس المنهج وليرفعوا نفس الراية التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلغوا دين الله جل وعلا إلى أهل الأرض قاطبة، فهي الأمة الخاتمة والخاتمة لكل الأمم. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. خيرية الأمة مستمدة من حمل هذا النور، من رفع هذه الراية، من البلاغ والبيان. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم علل الحق تبارك وتعالى خيرية الأمة بقوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا حمية، بل هي خيرية مستمدة من شرف حملها لهذه الرسالة، ومن شرف تبليغها لهذه الرسالة، ومن شرف آدائها لهذه الأمانة، ومن شرف تحقيقها للإيمان بالله وللأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه شروط خيرية الأمة. فما شرفت الأمة إلا بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمع، وحملها لمشاعل الهداية ومصابيح النور لإضاءة طريق الهدى لمن يعيشون في الظلام. ما شرفت الأمة إلا لحملها مشاعل الهداية ومصابيح النور لتضيء الطريق لأولئك الذين يمشون ويعيشون في الظلام. فهي الأمة المكلفة بتبليغ دين الله لأهل الأرض، فهي الأمة المكلفة، تدبروا هذه المقدمة فيها من الأهمية بمكان، أقول فهي الأمة المكلفة بتبليغ دين الله جل وعلا لأهل الأرض بتكليف من الله وبتكليف من النبي الخاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك شرع الجهاد والقتال في سبيل الله، اسمع، لتبليغ دين الله جل وعلا لأهل الأرض، لتبليغ دين الله جل وعلا لأهل الأرض وتعبيد الخلق للحق بحق وتعبيد الخلق للحق بحق ولمواجهة أولئك الذين يفتنون الناس في دينهم ويفرضون على الخلق العقائد الباطلة والمناهج المزيفة الفاسدة ويحولون بين الخلق وبين السماع عن الحق تبارك وتعالى وبين السماع لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع رسله وأنبيائه ليظل الخلق أحرارا ليظل الخلق أحرارا في اختيار الدين الحق فلسنا مكلفين أو مجبرين أو ملزمين على إكراه الخلق أو إكراه الناس للدخول في دين الإسلام أكرر وأؤكد فلسنا مكلفين أو مجبرين أو ملزمين بإكراه انتبه بإكراه الخلق للدخول في دين الله جل وعلا فلقد قال الله لسيد الدعاء وإمام التقاة وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تدبروا الآية يا إخواني وأخواتي مرة ثانية قال الله حتى يتبين الحق لأولئك الذين يظنون أنه يجب علينا أن نقاتل الخلق لمجرد الكفر أو على الكفر فقط لا لسنا ملزمين أن نكره الخلق على الدخول في دين الله لسنا مجبرين على أن نكره الخلق على الدخول في دين الله قال الله لسيد الدعاء ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال رب العالمين سبحانه وتعالى لسيد النبيين وللأمة من بعده لا إكراه في الدين ليه؟ ليه لا إكراه في الدين؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي قد تبين الحق من الباطل قد تبين الهدى من الضلال قد تبين الخير من الشر قد تبين النور من الظلام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشد دين محمد والغي دين أبي جهل الرشد دين الحق والغي دين الباطل والضلال الرشد دين النور والهدى والغي دين الضلال والظلام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فما على الأمة انتبهوا يا إخواني وأخواتي فما على الأمة إلا أن تشهد لهذا الحق المنزل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأمة إلا أن تشهد لهذا الحق شهادة قولية وعملية وخلقية على أرض الواقع وأن تشهد لهذا الحق شهادة ثانية لازمة حتما بدعوة الخلق إلى هذا الحق بالبلاغ والبيان بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة وخلق نبيل وسلوك قويم، وما على الأمة بعد ذلك من شيء، ما عليها إلا أن تترك للناس بعد ذلك حرية الاختيار لهذا الدين، إذ نحن لسنا ملزمين بإكراه أحد على الدخول فيه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم لسنا مكلفين البتة بعد ذلك بمحاسبة الخلق أو بمعاقبة الضالين. فربنا تبارك وتعالى يقول لسيد المرسلين: فما عليك إلا البلاغ، وما عليك إلا البلاغ. نحن فقط نبلغ لأننا كلفنا بالبلاغ من الله، كلفنا بالبلاغ من رسول الله، نبلغ الحق بحق بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، بعد أن نشهد لزاما لهذا الحق الذي معنا على أرض الواقع شهادة قولية وعملية وخلقية وسلوكية وإبداعية وإنتاجية، لأن الخلق لن يصدق الحق الذي نحمله إلا إذا رأى الخلق هذا الحق يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا وإتقانا وإبداعا وخلقا ونبلا ومروءة وشهامة ورجولا ورحمة ووفاء وبرا وصدقا وعطاء في دنيا الناس. لن يقتنع الخلق بالحق الذي معنا لمجرد التنظير السالب أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة. وهذا سر نجاح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إذ لم يطبع النبي هذا المنهج الرباني والنبوي على صفحات الكتب وفي بطون المجلدات لتوضع على أرفف المكتبات ليعلوها التراب يوما بعد يوم وعاما بعد عام، وإنما نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور وامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى منهج حياة، إلى واقع عملي في دنيا الخلق. رأى الخلق نبلهم وصدقهم وأمانتهم ووفاءهم وبرهم وعطاءهم وإبداعهم وإنتاجهم وعملهم وحضارتهم وتفوقهم في كل ميادين الحياة. نعم، رأى الخلق منهم ذلك، فصدق حتى الأعداء أن هؤلاء يحملون المنهج الحق. لكن ما الذي نحمله نحن الآن؟ ما الذي تحمله الأمة الآن للبشرية التي تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارب، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن هذا المنهج الرباني والنبوي فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نبلغ دين الحق بحق وأدب وحكمة ورحمة وتواضع. فمن خرج علينا وحال بيننا وبين أن نسمع الخلق عن الحق وعن رسول الله وحاول أن يحطم مشاعل الهداية التي نحملها لأولئك الضالين، وحاول بهمجية ووحشية لا تطاق أن يحطم مصابيح النور التي يحملها دعاة الحق والهدى ليضيء للخلق طريق الهداية. من خرج علينا ليفعل بنا ذلك قاتلناه وعاديناه وحاربناه. أرجو أن ننتبه لهذا التأصيل فهو في غاية الأهمية، وأن نفرق بين مقام الجهاد في ساحة الميدان ومقام الدعوة إلى الرحيم الرحمن. فمقام الجهاد حين تلتقي الصفوف رجولة وغلظة وقسوة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أما مقام الدعوة من أول خطوة لآخر خطوة، ومن أول لحظة لآخر لحظة، ومن أول كلمة لآخر كلمة، مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة والأدب والتواضع والرفق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال تعالى لنبيين كريمين اذهبا إلى فرعون إنه طغى، لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال قتادة سبحانك ربي ما أحلمك، تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم لداعيين كريمين أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن ليبلغ عن الله وعن رسول الله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. أيها الأحبة، أرجو أن لا نخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة إلى الله جل وعلا. الشاهد أننا لسنا مكلفين بمحاسبة الآخرين أو معاقبة الضالين، فهذا ليس من شأن كل العبيد، بل هو شأن العزيز الحميد وحده بلا منازع أو شريك. قال تعالى لسيد الدعاة فإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب. وظيفتك البلاغ ليست الحساب، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولو كان بأبي وأمي وقلبي وروحي يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب، لم يستطع هدايته، ولم يستطع إبراهيم الخليل قدوة المحققين وإمام الموحدين هداية والده آزر، ولم يستطع نبي الله نوح هداية زوجته، ولم يستطع نبي الله لوط هداية زوجته، ولم يستطع نبي الله نوح هداية ولده. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، لم يأذن الله تبارك وتعالى بالقتال والجهاد إلا بعد تدرج منهجي وتشريعي للرب العلي الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أكرر هذه الجملة لجلالها. لذا لم يأذن الله تبارك وتعالى في القتال ولم يفرض في آخر المراحل كما سأبين إن شاء الله إلا وفق تدرج تشريعي للرب العلي الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما هو الجهاد لغة مصطلحا؟ وما هو القتال؟ وما الفرق بينهما؟ الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة. الجهاد مصدر جاهد، يجاهد جهادا ومجاهدة، وهو بذل الجهد بضم الجيم، وهو بذل الجهد أي الوسع والطاقة، أو تحمل الجهد بفتح الجيم، أو تحمل الجهد أي المشقة. وقد وردت كلمة الجهاد في القرآن الكريم باشتقاقاتها المختلفة 34 مرة، وقد وردت لفظة الجهاد في القرآن الكريم باشتقاقاتها المختلفة 34 مرة، واشتهر لفظ الجهاد بالاستعمال في الاستعمال اللغوي والاصطلاحي عند العلماء والفقهاء والمحققين، اشتهر في الاستعمال بأنه القتال، بأنه القتال في سبيل الله لنصرة دين الله جل وعلا والزود والدفاع عن حرمات الأمة ودينها ومقدساتها. وإن كانت كلمة الجهاد عند التحقيق أوسع وأشمل مدلولا من الناحية اللغوية والتأصيلية والفقهية من مدلول كلمة القتال، حتى قسم إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الجهاد إلى 13 مرتبة، سأبينها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وسامحوني إن أطلت النفس شيئا ما في هذه المقدمة المهمة بين يدي تفسير هذه الآيات في هذه القضية الخطيرة والكبيرة التي تكسرت فيها أقلام وضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الفهم وصدق الاستسلام لقوله وحكمه ولقول رسوله وحكمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة المباركة لأكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.